أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطهر الثاني. قال المطهر الثاني: الشمس، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من الأبنية والحيطان. الأشياء التي تكون على الأرض على نحوين: تارة تكون مستقرة وتارة تكون غير مستقرة. المستقرة أمثلتها كثيرة: البناء، البيت مثلا مستقر، الأشجار مثلا مستقرة، السيارة مثلا غير مستقرة، الإنسان غير مستقر، الحيوانات كذلك غير مستقرة. الشمس تطهر من الأمور المستقرة الأبنية والحيطان، الأبنية والحيطان، ويلحقون بها الحصر والبواري، مذكورة في المسائل المنتخبة على ما ببالي. على كل، المصنف هنا اقتصر على ذكر الأبنية والحيطان. فالأبنية إذا تنجست وأشرقت عليها الشمس كانت الشمس مطهرة لها، لكن بثلاثة شروط. إذا تحققت ثلاثة شروط نقول طهر هذا البناء، طهر هذا الحائط. طبعا البناء شيء والحائط شيء آخر. مثلا الحائط قد يكون مثلا لبستان، مثلا حائط ليس فيه بناء، عندك أرض مثلا وقد حوطتها بحائط، فالحائط يطهر بالشمس والأبنية كذلك. فإذا تنجس الحائط مثلا وأشرقت عليه الشمس وتحققت شروط ثلاثة نقول طهر هذا الحائط، من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى وضع ماء عليه وما إلى ذلك. الشرط الأول أن تزول عين النجاسة، فإذا كان الدم مثلا على الحائط لا زال موجودا، هذه من الأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان، يؤتى بالدم ويوضع على الحيطان، دم الخروف مثلا، أعراف اجتماعية، هذا الدم نجس، واضح دم النجس، فهذا الدم ما دام باقي على الحائط مهما أشرقت عليه الشمس نقول لا يطهر الحائط. فالشرط الأول أن تزول عين النجاسة. الشرط الثاني أن يكون الجسم المتنجس رطبا، لابد من رطوبة الجسم المتنجس. هذا الحائط جسم متنجس، الحائط لكي يطهر بشروق الشمس لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون رطبا. أما إذا كان جافا فلا يطهر بالشمس. مثلا أجلكم الله حصل بول على الحائط في الليل، ثم جف هذا البول وأشرقت الشمس على الحائط في النهار، هنا لا يطهر. لماذا؟ لأن الجسم جاف وليس رطبا. الشرط الثالث أن يجف بسبب شروق الشمس، هو قلنا لابد أن يكون رطبا، هذه الرطوبة لابد أن تزول ويجف بسبب شروق الشمس. يعني جفافه كما عبر المصنف مستند إلى شروق الشمس، أما إذا لا أنت جففته الشمس شرقت عليه أشرقت عليه، وأنت جففته بمجفف مثلا، أو كانت الريح شديدة جدا بحيث يقال إن الريح هي التي ماذا جففته وليست الشمس، هنا أيضا لا يكون ظاهرا. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة زالت عين النجاسة وكان رطبا وجف وكان جفافه مستندا إلى إشراق الشمس إلى شروق الشمس، هنا نقول ماذا؟ نقول يطهر بشروق الشمس، والمطهر ما هو؟ هو الشمس. قال: الشمس فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من الأبنية والحيطان، ولا تطهر الأبواب والأخشاب والأشجار وأوراقها ونحو ذلك من الأشياء القائمة على الأرض على الأحواض، هذه قلنا الأبنية والحيطان، أما غيرها من أبواب أخشاب أشجار فالأحوط لزوما أنه لا تطهرها. بعد واضح هذا احتياط لزومي، لأنه ماذا قال لا تطهرها؟ ذكر الفتوى وقيدها بالاحتياط، وقد تقدم في بداية الكتاب أن الفتوى إذا قيدت الحكم إذا قيد بالاحتياط فيكون الاحتياط وجوبيا. قال: ويعتبر في التطهير بالشمس بالإضافة إلى زوال عين النجاسة، هذا الشرط الأول، ورطوبة الجسم المتنجس، هذا الشرط الثاني، جفافه المستند إلى شروق الشمس عليه، المطهر الثالث زوال عين النجاسة. واضح زوال عين النجاسة ليس مطهرا، عادة زوال عين النجاسة ليس مطهرا، لكن هناك أمران إذا زالت عين النجاسة عنهما نفس الزوال يكون مطهرا، يعني لا حاجة إلى تطهير آخر، لا تحتاج إلى تطهير، مجرد زوال النجاسة عين النجاسة ماذا؟ هذا مطهر. أنت الآن إذا كان عندك على يدك دم وأزلته هذا لا يكفي في التطهير، لا يكفي، نقول لك لابد أن ماذا؟ أن تغسل اليد، لكن هناك موردان إذا زال الدم مثلا عنهما نقول هنا يطهران بمجرد الزوال، وهما: الأول بواطن الإنسان غير المحضة، والثاني جسد الحيوان. جسد الحيوان واضح، بواطن الإنسان غير المحضة، الباطن تارة يكون باطنا محضا وتارة يكون ماذا؟ باطنا غير محض. عندنا ظاهر الآن هذا هذا مثلا الجلد، هذا الجلد ظاهر، الجلد هذا ظاهر، وعندي باطن مثلا باطن أنفي، هذا باطن، الباطن تارة يكون محضا وتارة يكون غير محض، المحض مثل باطن الباطن مثلا داخل بطنك، داخل المعدة مثلا، داخل المريء، هذه بواطن محضة، يعني فلنقول هكذا متمحضة في الباطن، فلنقول بتعبير آخر غير متصلة في بالظاهر، غير متصلة بالظاهر، وعندنا مواطن غير محضة مثل باطن الفم، باطن الأنف، باطن الأذن، هذه بواطن لكن كأنما لها اتصال بالخارج، أنت إذا فتحت فمك كأنما صار ماذا؟ صار في الخارج، كأنما هكذا، فكأنما عندها اتصال بالخارج، فنسميها بواطن غير محضة، غير متمحضة في الباطنية. البواطن المحضة إذا لاقتها نجاسة فلا تتنجس أصلا، البواطن المحضة إذا لاقتها نجاسة فلا تتنجس، نفترض الآن في داخل بطنك دخلت نجاسة لا تتنجس، أو هو الدم الذي في أحشائك مثلا لا ينجس اللحم أصلا لا يتنجس. أما البواطن غير المحضة فإذا لاقاها جس إذا لاقتها نجاسة هذه النجاسة تارة تكون من الداخل وتارة تكون من الخارج. الآن فمك أو فمي مثلا صار فيه دم من اللثة، هنا إذا صارت النجاسة من الداخل نقول لا يتنجس المكان أصلا لا يتنجس. نعم الدم نجس لكن إذا لاقى باطن الإنسان غير المحض وكان الدم من الباطن، كان الدم أيضا من الباطن، فماذا نقول؟ لا يتنجس. أما إذا لاقى دم من الخارج لاقى الفم هنا نقول يتنجس. كيف يطهر؟ نقول لا حاجة إلى غسله، مجرد أنك تأتي بقطعة قماش مثلا وتزيل هذا الدم، مجرد أن تزيل الدم نقول قد طهر. ماذا؟ قد طهر فمك، لا حاجة إلى غسله. قال المطهر الثالث زوال عين النجاسة عن البواطن الإنساني غير المحضة وعن جسد الحيوان، فزوال الدم عن داخل الفم الدم الحاصل من الخارج لا من الداخل، لأننا قلنا حصل من الداخل أصلا لا يتنجس. فزوال الدم عن داخل الفم والأنف أو الأذن يوجب طهارتها من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء. وهكذا هذا المورد الثاني يطهر جسد الحيوان بمجرد زوال النجاسة عنه. قال المطهر الرابع الأرض. الأرض تطهر باطن القدم والحذاء أجلكم الله، أو غير الحذاء من الأشياء التي ماذا يتوقع أو يتوقع أو توقي بها قدمك. الآن نحن نلبس مثلا أحذية أو نلبس أحيانا ما يسمى بالشحاطة وما إلى ذلك، الحذاء ونحوه بنتيجة. هذه الأرض تكون مطهرة لباطن القدم والحذاء. كيف تطهر؟ بالمشي عليها أو المسح بها، إما أن تمشي أو تمسح. أما إذا لا جئت بالتراب ومسحت مثلا، مسحت به ماذا؟ قدمك. لا مسحت قدمك بالتراب، تارة تمسح قدمك بالتراب، هنا نقول إذا مسحت قدمك بالتراب فيطهر، مشيت عليه يطهر. أما إذا لا مسح ولا مشي فلا يطهر. هناك شروط للتطهير ذكر المصنف هنا شرطا واحدا، وهو أن يكون زوال عين النجاسة ماذا؟ بنفس عملية المسح أو المشي. مثلا أصابك دم في رجلك مثلا، الآن الدم طري جديد مثلا، فتمشي على الأرض، عندما مشيت بسبب المشي زال الدم، فنقول بما أن الدم زال بسبب المشي وأنت مشيت عليها فبالتالي تطهر قدمك. أما إذا لا أنت جئت بقطعة من القماش ومسحت بها قدمك أزلت الدم ثم مشيت على الأرض، بعد إزالة الدم ماذا؟ مشيت على الأرض، فزوال الدم صار بسبب ماذا؟ بسبب المسح، مسحك بالقماش لا بسبب المشي أو المسح على الأرض. هنا نقول ماذا؟ نقول لا تطهر. طبعا لا يطهر على الأحوط، لا يطهر على الأحوط. قال الأرض فإنها تطهر باطن القدم والحذاء بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عنهما عن القدم والحذاء عن باطن القدم والحذاء النجاسة العالقة بهما بنفس عملية المشي أو المسح من دون مزيد آخر. قال باطن القدم أما الظاهر فلا يطهر. نعم هناك كلام في من صار ظاهر قدمه باطنا يعني يمشي على الظاهر، هناك كلام في العروة الوثقى، وهناك أيضا أمور تلحق بهذه، من أحب فليراجع العروة الوثقى. قال المطهر الخامس التبعية، ولها موارد، منها طهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا تبعا لانقلاب الخمر ذاتها. الإناء الذي فيه خمر واضح يتنجس بالخمر، الخمر إذا انقلب خلا صار طاهرا كما سيأتي في المطهر الحادي عشر، الخمر إذا انقلب خلا يطهر، الخمر إذا تركته بكيفية معينة كذا يصير خلا، هو خمر ثم يصير خلا، نقول هنا يطهر. إذا طهر هو في داخل الإناء، الإناء كان متنجسا بالخمر، نقول الإناء يطهر أيضا بتبعية طهارة الخمر، هذه التبعية من المطهرات. أيضا مثال آخر قال ومنها طهارة يد غاسل الثوب المتنجس بالماء القليل تبعا لطهارة الثوب. أنت الآن تطهر ثوبا بالماء القليل، الماء القليل إذا لاقى الثوب النجس صار متنجسا. أنت لاقت يدك الماء القليل المتنجس فتنجست ثم الثوب طهر، نقول اليد تطهر بتبعية الثوب، بتبعية طهارة الثوب. لكن قل لي بربك من يرضى بهذا الحكم؟ إذا لم يطهر يده عشر مرات لا يرتاح، هذا حكم بنتيجة لا حاجة إلى التطهير. طبعا تارة نتكلم عن قذارة عرفية، مسألة ثانية، تريد النظافة لا بأس اغسلها، أما أنه شك واحتياط وكثرة غسل هذا لا داعي له، كما تكلمنا في ذلك سابقا. الباقي يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.